بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتمة لباب المضمضة والاستنشاق، فإما تقدم معنا من المسائل أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، فكم على هذا تكون غرفات بالكف؟ 3. نعم، أحسنت. وما ورد من الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهو قلنا ضعيف. ثم أخذنا مسألة حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق. نعم، مستحب، وقد نقل الاتفاق على أنه الأفضل أن يبدأ بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك على سبيل الوجوب. لماذا لا يكون على سبيل الوجوب؟ لأنهما عضو واحد، فكلاهما من الوجه. ثم أخذنا الاستنثار، فما معناه وما حكمه؟ إخراج الماء من الأنف، وحكمه مستحب. نقل بعضهم الإجماع على هذا. قلنا والصحيح ما؟ أنت محمد، والصحيح قلنا هو أنه واجب للأمر به، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث كثيرة. قلنا السنة في الاستنشاق أن يكون بأي يد؟ باليمنى، والاستنثار باليد اليسرى. نواصل نقرأ. كنا قرأنا أحاديث باب ما جاء في جواز تأخيرهما، المضمضة والاستنشاق، على غسل الوجه واليدين. هل صحت الأحاديث التي ذكرها المؤلف؟ ذكر حديثين وهما ضعيفان. قبل أن نأخذ هذه المسألة وهي تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين، نذكر مسألة عام تدخل في هذه المسألة، وهي حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء. أولا، المراد بأعضاء الوضوء إذا ذكر أهل العلم هي الأربعة المذكورة في الآية: الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان إلى الكعبين. فهذه هي أعضاء الوضوء التي ذكرت في الآية. فإذا ذكر أهل العلم أعضاء الوضوء وأطلق ذلك فهذا هو المراد. ومعنى الترتيب أن يفعلها كما ذكرها الله تعالى في القرآن، يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم الرأس بمسحه ثم الرجلين إلى الكعبين. وترتيبها على هذا الوجه لأهل العلم قولان في وجوبه أو عدمه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الترتيب واجب، يجب الترتيب في هذه الأعضاء الأربعة على ما ذكره الله تعالى في القرآن، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد المشهور عنه، حتى قال ابن قدامة: لم أقف على خلافه عن أحمد، أن بعض الحنابلة حكى قولا آخر كما سيأتي. وهو قول للمالكية، وقال به قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق وابن حزم. استدل هؤلاء على الوجوب بأدلة، منها الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة منها من ثلاث أوجه: الوجه الأول، وهذا الوجه ذكره النووي وابن قدامة وغيرهما، قالوا أنه ذكر في هذه الآية ممسوح بين مغسولين، ممسوح مسح الوجه بين مغسولين، غسل اليدين والرجلين. قالوا: وعادة العرب أنها إذا ذكرت أشياء من أجناس مختلفة ذكرت كل جنس على حدة، فالمغسولات جنس والممسوحات جنس. قالوا: فعادتهم يذكرون كل جنس على حدة إلا لفائدة يخالفون ذلك إذا وجدت فائدة. قالوا: فإدخال مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين في فائدة، وهو بيان أن الترتيب هذا يلزم الحفاظ عليه. إذ لو كان هذا الترتيب غير لازم لذكرت المغسولات أولا: اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم، اغسلوا أرجلكم، ثم امسحوا رؤوسكم. هذا الوجه الأول، وهذا كما سبق ذكره كثير من أهل العلم. الوجه الثاني من الآية ذكره أيضا هذا النووي في المجموع، قال: أن المعروف في كلام العرب أنها إذا ذكرت أشياء تبدأ بالأقرب فالأقرب منها، ولا يخالفون ذلك إلا لفائدة. قالوا: فالآية ذكرت الوجه ثم انتقلت إلى اليدين ثم رجعت إلى الرأس ثم انتقلت إلى الرجلين، فهذا دليل أن هذا الترتيب مقصود، لأنه لو لم يكن مقصودا لذكرت الأقرب فالأقرب، فالأقرب إلى الوجه مسح الرأس، فكان: اغسلوا وجوهكم وامسحوا رؤوسكم، ثم يقول: وأيديكم وأرجلكم. فلما خالف بينها وذكر الأبعد ثم عاد إلى الأقرب دل على أن هذا الترتيب مقصود، وهو يفيد الوجوب. وجه ثالث من الآية ذكره أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة الشوكاني في نيل الأوطار، قال: وأن الله تعالى ذكرها مرتبة ولو لم تكن بالواو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: أبدأ بما بدأ الله به، فقدم الصفا على المروة لأن الله تعالى قدمها في الذكر. قالوا: فكذلك هذه ذكرها الله تعالى على هذا الترتيب، فنبدأ بما بدأ الله به. وهذا وإن كان لا يفيد ذلك بانفراده، لكنه مع ما سبق من الأوقف الآية. هذا الدليل الأول، ووجه الدلالة منه كما سبق. الدليل الثاني استدلوا بالأدلة التي فيها صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: فكل الأدلة الصحيحة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الترتيب الذي ذكر في الآية. فإذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال لما في الآية وتطبيق له. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه ولا مرة، وما روي من أحاديث أنه خالف كحديث المقدام المذكور هنا في الباب فهو ضعيف. قالوا: فتوارد القرآن والسنة على ذلك، ولو كان غير واجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة خلاف هذا ليبين جوازه. أيضا مما استدلوا به الأحاديث التي رتبت هذه الأعضاء بثم، ومن أصرحها والذي تم فيه الترتيب فيها كلها حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم: وفيما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر. ذكر فضله: خرجت خطايا أنفه وفيه. قال: ثم إذا غسل وجهه، وذكر فضيلته. ثم يغسل يديه، وذكر فضيلته. ثم يمسح رأسه. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. قالوا: فرتبها كلها بثم، وهي تفيد الترتيب. ونحو حديث عثمان رضي الله عنه المذكور في الباب الذي قبل هذا الباب، باب المضمضة والاستنشاق، أول حديث فيه ذكر أكثرها مرتبة بثم. قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب الترتيب. القول الثاني أن الترتيب لا يجب، قالوا: هو مستحب لكنه غير واجب. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وذكره أبو الخطاب قولا عن أحمد، والخطاب من الحنابلة. وقال به كثير من التابعين، قال به ابن المسيب والحسن وعطاء وكذلك قال به مكحول والنخعي والزهري وربيعة، وهو مذهب الأوزاعي وداود ابن علي. والمزني واختاره ابن المنذر. بل ذكر النووي عن البغوي أنه حكاه عن أكثر العلماء. قالوا لأن الله تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو، والواو تفيد مطلق الجمع لا تفيد الترتيب. قالوا فإذا كيفما غسلها كان ممتثلا للأمر. ونستدل بأحاديث الباب، حديث المقدام بن معدي كرب، حديث الربيع بنت معوذ فيها مخالفة. حديث المقدام في أنه أخر المضمضة للاستنشاق على غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، وحديث الربيع أنه قدم أو أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، ذاك أخره. نعم، سبق أن الحديثين ضعيفان. أظن استدلوا بأن المحدث لو اغتسل دفعة واحدة كأن ينغمس في ماء مرة واحدة يرتفع حدثه، انغمس ناوي رفع الحدث يرتفع حدثه. قالوا فدل على أن هذا الترتيب غير واجب، بل المراد أن يغسلهما كيفما غسلهما أجزاء. هذا القول اختاره من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، واستدل له بحديث المقدام المذكور هنا. والأرجح في هذين القولين هو القول الأول لما سبق من الأدلة، وعليه فتوى أكثر العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم. إذا عرفنا هذا فنرجع إلى مسألة الباب، وهي تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فأكثر العلماء على أنه لا يجب. لأنهما عضو واحد، ولأن الذي يجب مراعاته في الترتيب هو ما ذكره الله في القرآن، من الأعضاء الأربعة. وأما المضمضة والاستنشاق فهما من الوجه، مع أن الأفضل هو البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوءه. وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وسائر الأعضاء غير الوجه فهو يجب على الصحيح لما تقدم ذكره، لأن المضمضة والاستنشاق عضو غير سائر الأعضاء، غير اليدين، غير الرأس، غير الرجلين، أيضا يتعلق بهذا، وسيعقد له المؤلف بابا خاصا، ولكن هو مناسب ذكره في هذه المسائل. الترتيب بين اليمين والشمال في العضو الواحد، والذي له يمين وشمال من أعضاء الوضوء هما اليدان والرجلان. وقد نقل ابن المنذر وكذلك النووي وابن قدامة الإجماع على أنه لا يجب الترتيب بين اليمين والشمال في العضو الواحد، لأنهما عضو واحد ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. قال ولأن مخرجهما في القرآن واحد، قال الله تعالى فيه وأيديكم وأرجلكم، فذكرهما بلفظ واحد دون ترتيب بينهما. فإذا غسل اليد اليسرى قبل اليمنى سهوا أو عمدا صح وضوءه. ولكن الأفضل هو غسل اليمنى قبل اليسرى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره به في أحاديث ما حملها العلم على الاستحباب، كما سيأتي: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمنكم. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب. ثم ذكر بعده باب المبالغة في الاستنشاق، وسيأتي إن شاء الله. هنا يقول: ما هو الراجح في الاستنثار؟ الراجح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قد أمر به في عدة أحاديث. وهنا يقول: هل الأئمة كالإمام أحمد عندما يريد الحديث الضعيف يعمل به؟ فرق بين ضعيف وضعيف، فالضعيف الذي ليس له ما يقويه ولا ما يعضده لا يعملون به، لا سيما في باب الأحكام يتشددون فيها أكثر. وأما الضعيف الذي له ما يقويه فنعم يعملون به. وعلى هذا حمل أئمة الحنابلة قول الإمام أحمد رحمه الله: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، وأن من أصول مذهبه تقديم الحديث الضعيف على القياس. قال ابن رجب: ومراد أحمد بالحديث الضعيف هو ما أراده الترمذي بالحسن. أي الضعيف الذي له ما يقويه إذا روي من طرق أخرى تقويه وتعضده. قالوا أما الضعيف المطروح فلا يعمل به أحمد ولا غيره من الأئمة. فأنت حين تقرأ أصول الإمام أحمد بماذا كان يحتج؟ يحتج بالقرآن، يحتج بالسنة، يحتج بالإجماع، يحتج بقول الصحابي. ومما ذكروا أنه يحتج به الحديث الضعيف، أي الضعيف الذي له طرق يصير بها حسنا لغيره. أخن يقول بعض الناس يتوضأ وفي فمه القاف، فإذا حضرت الصلاة تمضمض وقام يصلي. سبق معنا أن المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح واجبة، وهكذا في درس الليلة أنه يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وسائر الأعضاء كاليدين والرأس والرجلين. ففعل هذا أنه يتوضأ في سائر الأعضاء إلا المضمضة يؤخرها إلى حين يقوم إلى الصلاة يجعل وضوءه غير صحيح، وعلى هذا صلاته غير صحيحة، لأنه أخر المضمضة التي هي واجب عمدا حتى انتهى من كل الأعضاء، وربما مضى عليه وقت. وسيأتي معنا أيضا اشتراط الموالاة، موالاة المتابعة بين غسل الأعضاء لا يؤخر بعضها عن بعض. فهذا فعل وأخل بعدة أمور تجعل وضوءه غير صحيح. وما أكثر تساهل الناس بالعبادات، كثير من الناس عنده تساهل بالعبادة فقط كأنه يريد يرضي نفسه أنه فعل العبادة وتخلص منها، وليس عنده حافز يدعو إلى العبادة ومحبة لها. فمنهم من يفعل كما ذكر السائل، ومنهم من يجمع الظهر والعصر لأجل القات، ومنهم من يمشي من بيته إلى سوقه يتكلم مع الناس، يقف معهم يذهب ويرجع، فإذا وصل المسجد جلس على الكرسي يصلي، مع أن القيام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة أي الفريضة إلا به، فإذا قعد وهو قادر على القيام صلاته باطلة. وهكذا كثير من التساهل في جانب العبادة. فالواجب الحفاظ على العبادة كما أراد الله تعالى. أخوني يقول إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين من قيام الليل من آخر الركعات فأذن الفجر وقد دخل في ركعتين، هل له أن يحول النية إلى ركعة يجعلها وترا أو لا يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، نعم. فإذا صلى مثلا ستا ثمانيا ثم دخل بنية صلي ركعتين أذن الفجر يجعلها واحد ويسلم، توتر له ما صلى وهو قد دخل فيها قبل الأذان وما زال الليل باقيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.